والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيكونية في مصطلح الحديث للعلامة البيكوني رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المحاضرة التاسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا بفضل الله عز وجل موصول حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على منظومة البيقونية رحمه الله. وقد وصلنا إلى حد الحديث الصحيح، وأخذنا وقرأنا شرح الشيخ المتعلق بقول الناظم: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعال. وأخذنا هذه الثلاثة أمور التي هي من حد الحديث الصحيح، وهو الاتصال والخلو من الشذوذ والعل. أخذنا هذه الثلاثة وانتقل ونبدأ اليوم بباقي هذه الشروط الخمسة. نعم، بقول الناظم: يرويه عدل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله.
نعم. قال شيخ، هنا أشار إلى الشرطين الباقيين: العدالة والضبط. ومرت معنا ثلاثة، وهي الاتصال والخلو من الشذوذ والخلو من العلة. إذن الحاصل يكون الحديث الصحيح ما تضمن خمسة شروط: الشرط الأول الذي ذكره الاتصال، والشرط الثاني الخلو من الشذوذ والعلة، الثاني والثالث، والرابع العدالة، والخامس الضبط. وقلنا بأن العدالة والضبط هذان الشرطان متعلقان بمن؟ بالراوي نفسه، لابد أن يكون عدلا ضابطا. وأما الاتصال فهذا متعلق بالسند، فهو وصف للسند، لابد أن يكون السند متصلا حتى يكون الإسناد صحيحا، فلابد أن يكون فيه اتصال أو له حكم الاتصال. طيب، وما تعلق بالشذوذ والعلة لابد أن يكون المتن كذلك والإسناد كذلك. فالسلامة من الشذوذ هذا يتضمن أو وصف للمتن والسند، وكذلك العلة وصف للسند في الأغلب، ولكنه يتناول أيضا المتن. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله يرويه عدل، يعني أنه لابد أن يكون الراوي عدلا، وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الحديث. والعدل في الأصل هو الاستقامة، إذا كان الطريق مستقيما ليس فيه اعوجاج يقال هذا طريق عدل أي مستقيم، ومثله العصا المستقيمة يقال لها عدلة، هذا هو الأصل.
نعم.
لكنه عند أهل العلم هو وصف في الشخص.
ولماذا العدالة؟ تلافيا للكذب، حتى نتلافى الكذب لابد أن يكون عدلا تلافيا للكذب. والضبط حتى نتجنب كثرة الخطأ. والاتصال حتى نتلافى أيضا أن يكون في الإسناد كذاب لم يذكر وقد سقط ولا نعرفه، فلا بد إذن من عدالة ومن الضبط ومن الاتصال بحيث نأمن على الإسناد. عدالة والضبط يتعلقان بوصف الراوي حتى لا يكون كاذبا وحتى لا يكون كثير الخطأ فيكون حديثه هذا من جملة أخطائه. كذلك الاتصال، لأنه لو ما حصل اتصال وحصل سقط فإننا ندري عن حال هذا الساقط، من هو؟ ثقة أو ضعيف؟ ما ندري. نعم.
لكنه عند أهل العلم هو وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة.
نعم.
فاستقامة الرجل في دينه
هذا باختصار العدل في الأصل الاستقامة. ثم قال: لكن عند أهل العلم، يعني أهل الحديث في هذا الباب، هو وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة. نعم.
فاستقامة الرجل في دينه ومروءته تسمى عدالة، وعلى هذا فالفاسق ليس بعدل.
وعرف بعض العلم أيضا بأسلوب آخر يعود إلى نفس تعريف الشيخ بأن العدالة من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هو نفس تعريف الشيخ، وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة. وعلى هذا نعم،
وعلى هذا فالفاسق ليس بعدل، لأنه ليس مستقيما في دينه. فلو رأينا رجلا قاطعا لرحمه فليس بعدل، ولو كان من أصدق الناس في نقله، لأنه غير مستقيم في دينه. وكذلك لو وجدنا شخصا لا يصلي مع الجماعة وهو من أصدق الناس فإنه ليس بعدل، فما رواه لا يقبل منه. والدليل على هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فلما أمر الله تعالى بالتبين في خبر الفاسق علم أن خبره غير مقبول، لا يقبل ولا يرد حتى نتبين.
نعم، يعني أن خبره غير مقبول حتى نتبين، أن خبره غير مقبول حتى نتبين. فإن تبينا وتبين لنا أن خبر هذا الفاسق خبر صحيح قد رواه الثقات، قبلنا هذا الخبر، قبلنا هذا الخبر. نعم.
ونحن نشترط في رواية الحديث أن يكون الراوي عدلا يمكن قبول خبره، والفاسق لا يقبل خبره،
يعني حتى نتبين. نعم.
أما العدل فيقبل خبره بدليل قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولم يأمرهم بإشهادهم إلا لنقبل، ولم يأمرنا بإشهادهم إلا لنقبل شهادتهم، إذ أن الأمر بقبول شهادة من لا تقبل شهادته لا فائدة منه، وهو لغو من القول.
نعم، إذن العدالة ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والمروءة، وكما شرح الشيخ فلا يكون فاسقا. فالمراد بالتقوى اجتناب المفسقات، واجتناب ما يخدش في عدالة الإنسان من جهة فعل الكبائر. فإذا كان زانيا، إذا كان كاذبا، إذا كان مرابيا، إذا كان كل هذا فاسق يجعله فاسقا، فلا نقبل خبره، ليس بالعدل، إلا إذا دل الدليل على صدق خبره وصحة خبره، وذلك لما يعرف عن طريق الثقات. ومن هنا في مسألة ملازمة التقوى واجتناب الكبائر، كما قال بعض العلم اجتناب الكبائر والصغائر التي فيها خسة فيجتنب ذلك، نتج عن هذا الوصف ماذا؟ المقابل، ألا وهو رواية الكاذب، رواية المتهم بالكذب، رواية الفاسق بمكفر وغيره، رواية المبتدع، رواية المجهول. فخرج من هذا الوصف ولزم التقوى والمروءة، خرج هؤلاء. ما حكم رواية الفاسق؟ ما حكم رواية سواء كان الفسق هذا بمكفر وغيره لكن بتأويل، يعني ما حكم رواية الكاذب؟ ما حكم رواية المتهم بالكذب؟ ما حكم رواية المجهول الذي ما نعرف عدالته أو عدم العدالة، ما ندري، هذا مجهول. وكذلك المبتدع ما حكم روايته؟ لأن البدع على شك أنها فسق، لكن هل يرد رواية المبتدع أم لا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن العدالة يتعلق بها ماذا؟ أن يكون الإنسان ملازما لتقوى الله سبحانه وتعالى، وملازما لأمور المروءة التي هي ماذا؟ التي هي استقامة في الظاهر من الجهة التكميلية، وليكون عنده أفعال تشينه أيضا ولو لم تكن محرمات، لكن عنده خفة وأشياء تشينه وتخالف كماله الظاهر. فالعدالة أن يكون متخلصا من هذه الأشياء التي تشين عدالته، من الكذب أو التهم بالكذب، ومن الفسق، وكذلك الجهالة. ولهذا تكلموا عن رواية كل هؤلاء. فالحاصل أنه لابد أن يكون الراوي عدلا. الحديث الصحيح يكون راويه عدلا، يكون راويه عدلا. إنما إذا خالف العدالة ننظر بقى على حسب. فالمبتدع مثلا لا شك أن البدعة تخالف العدالة، لكن في رواية المبتدع إذا كان من أهل الصدق في الحديث وليس كاذبا، لما كانت البدعة تحت مظلة التأويل وكان صاحبها يعتقد أنه على الصواب في الدين وأنه يريد التقرب إلى الله عز وجل، فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم رواية المبتدع، فمنهم من قبلها ومنهم من منعها ومنهم من فصل، فقال نقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعيا لبدعته، وإذا روى ما لا يتصل ببدعته فحينئذ نقبل روايته. لماذا؟ نقول هذا من أعظم المفسقات، يقول لأن ذلك بتأويل، بخلاف الزاني، بخلاف المرابي، بخلاف القاتل، يعلم أن هذه معاصي، يعلم أن هذه معاصي. يبقى إذن لابد أن يكون الراوي عدلا، أن يكون صاحب مروءة. يخالف ذلك ماذا؟ يخالف ذلك الفاسق، يخالف ذلك الكاذب، يخالف ذلك المتهم بالكذب، يخالف ذلك المجهول، يخالف ذلك المبتدع، وكل يأخذ حقه. فالكاذب غير المتهم بالكذب، غير الراوي الذي يكون عنده عيب بخلاف الكذب وتهمة الكذب. فهناك ما لا يروى قط، وهناك ما يصلح الاعتبارات والشواهد. نعم.
أما المروءة فقال أهل
لكن
العلم،
لكن نراعي أيضا يا أخواني مسألة مهمة جدا، ألا وهي يبقى عرفنا نحن العدالة ما هي، وعرفنا ما يخرج عن العدالة والمروءة. طيب سؤال مهم، العدالة هذه تلزم مطلقا في التحمل والأداء أو تلزم حال الأداء فقط؟ مسألة، هل العدالة تلزم في حال التحمل والأداء أو في حال الأداء فقط؟ الجواب، العدالة تشترط في الأداء لا في التحمل. فقد يتحمل الكافر، وقد يتحمل الفاسق، قد يتحمل المبتدع، لكن حال الأداء يسلم الكافر، فهل نقبل منه ما تحمله كافرا؟ الجواب نعم، ودليل ذلك ما جاء في حديث في الصحيح من حديث جبير المطعم لما رأى، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بالطور في صلاة المغرب وكان كافرا، حتى بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون، فقال كاد قلبي يطير. إذا العدالة هذه تشترط في ماذا؟ تشترط في الأداء لا في التحمل. نعم.
قال أما المروءة فقال أهل العلم في تعريفها هو أن يفعل ما يجمله ويزينه ويدع ما يدنسه ويشينه.
إيه نعم، أمور كمالية، ما أن واحد يأكل فيه الطرقات خفيف، أو ينظر أو ينزل بلباس لا تليق أو بلباس شهرة أو غير ذلك. نعم،
أي أن المروءة هي أن يستعمل ما يجمله أمام الناس ويزينه ويمدحوه عليه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه عند الناس، كما لو فعل الإنسان شيئا أمام المجتمع وهذا الفعل مخالف لما عليه الناس، فإذا رأوا ذلك الفعل عدوه فعلا قبيحا لا يفعله إلا أراذل الناس والمنحطون من السفلة،
فنقول ينكرونه عليه، يقول هذا يلبس كذا، هذا يفعل كذا، هذا يأكل كذا، وإن لم تكن محرمات لكنها مما تنتقد عليه. نعم،
فنقول إن هذا ليس بعدل، وذلك لأنه مروءته لم تستقم، وبفعله هذا خالف ما عليه الناس فسقطت مروءته. ومثاله الآن، لأن رجلا خرج في بلدنا هذا بعد الظهر ومعه الغداء على صحن له، وصار يمشي في الأسواق ويأكل أمام الناس في السوق، لسقطت مروءته من أعين الناس، ولصار محلا للسخرية والانتقاد من الجميع.
نعم.
أما إذا خرج رجل عند بابه ومعه إبريق الشاي والقهوة لكي يشربه عند الباب فهل يعد هذا من خوارم المروءة أم لا؟ نقول إن هذا فيه تفصيل. أولا، فإذا كانت العادة جرب بمثل هذا فلا يعد من خوارم المروءة، لأن هذا هو عرف الناس وهو شيء مألوف عندهم، كما يفعله بعض كبار السن عندنا الآن، وذلك إذا كان أول النهار أخرج بساطا له عند بابه ومعه الشاي والقهوة وجعل يشرب أمام الناس، ومن مر بهم قالوا له تفضل، فهذا لا بأس به لأن من عادة الناس فعله.
نعم، إذن المنظور في هذا ما هو، أو ضابط في هذا، مراعاة عادة الناس. إذا خرج عن العادة وانتقده الناس فلا ينبغي. لكن كما قلنا يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الأمر ما هو، وما تعلق بالعدالة والمروءة، هذا الأمر متعلق بالأداء لا بالتحامل. أيضا من المسائل المهمة المتعلقة كذلك بالعدالة، هل يشترط في العدالة ألا تقع معصية قط، ولا مثلا كذب قط، ولا إلى آخره؟ لو اشترطنا ذلك وأنه ينافي العدالة لو وقع الإنسان في شيء من المعاصي ولو تاب منها، إذن لاشترطنا العصمة. ولم يشترط أحد العصمة في الراوي. فلو وقع منه معصية ثم تاب منها، بحكم بشريته، فإن هذا لا يخدش في عدالته، تبعتم يا إخواني؟ لأنه ليس معصوما، ونحن نعلم أن الصحابة كلهم عدول، ومع ذلك وقعت بعض المعاصي، لكن تابوا منها وأنابوا إلى الله. فإن التائب من الذنب يعود أكمل مما كان. نعم.
ثانيا، أما إن أتى بهذا الفعل على غير هذا الوجه وكان الناس ينتقدونه على فعله هذا وصار من معائب الرجل واستهجن الناس هذا الفعل، صار هذا الفعل من خوارم المروءة. وقد يختلف العلماء في تعديل رجل معين، وهذه تقع كثيرا. انظر مثلا التهذيب أو تهذيب التهذيب لابن حجر أو غيره، تجد أن الشخص الواحد يختلف فيه الحفاظ، فيقول أحد الحفاظ هذا رجل لا بأس به، ويقول غيره هو ثقة، ويقول آخر اضرب على حديثه ليس بشيء. فإذا اختلفوا فماذا نعمل؟ نقول إذا اختلف العلماء في مثل هذه المسألة وغيرها فإننا نأخذ بما هو أرجح، فإذا كان الذي وثقه أعلم بحال الشخص من غيره فإننا نأخذ بقوله، لأنه أعلم بحاله من غيره. ولهذا لا نرى أحدا يعلم حال الشخص إلا من كان بينه وبينه ملازمة، فإذا علمنا أن هذا الرجل ملازم له ووصفه بالعدالة قلنا هو أعلم من غيره فنأخذ بقوله. وكذا ما إذا ضعف أحدهم رجلا وكان ملازما له وهو أعرف بحاله من غيره فإننا نأخذ بقوله. فالمهم أنه إذا اختلف حفاظ الحديث في تعديل رجل أو تجريحه وكان أحدهما أقرب إلى معرفة الموصوف من الآخر فإننا نأخذ بقول من هو أقرب إليه وأعلم بحاله من غيره. أما إن تساوى الأمران بأن كان كل واحد منهما بعيدا عن ذلك الشخص أو جهلنا الأمر في ذلك، فقد اختلف العلماء هل نأخذ بالتعديل أو نأخذ بالتجريح، بناء على أنه هل الأصل في الإنسان العدالة أو الأصل فيه عدم العدالة؟ فمن قال إن الأصل العدالة أخذ بالعدالة، ومن قال إن الأصل عدم العدالة أخذ بالجرح ورد روايته. وفصل بعضهم فقال يقبل منهما ما كان مفسرا، والمفسر مثل أن يقول المعدل الذي وصفه بالعدالة هو عدل، وما ذكر فيه من الجرح فقد تاب منه، مثل أن يجرح بأنه يشرب الخمر فيقول الذي وصفه بالعدالة هو عدل، وما ذكر عنه من شرب الخمر فقد تاب منه
أو لم يثبت عليه. نعم.
إذن
يبقى هنا اشترط الشيخ هنا أن يكون التفسير ماذا؟ أن يكون التفسير في المحل الذي ورد تفسير الجرح فيه، فقالوا يشرب الخمر، فمتى يرد هذا؟ لو جاء المعدل وقال بل لم يشرب الخمر فهذا كذب عليه، أو كان قد حصل ذلك منه مرة ثم تاب. إنما لو قال المجرح هذا يشرب الخمر، وقال المعدل أراه في الصف الأول في الصلاة لا يترك صلاة قط إلا وخلف الإمام. هذا التعديل في محل والجرح في محل آخر، فهنا نقدم ماذا؟ نقدم الجرح. نعم،
إذن نقدم المفسر لأنه معه زيادة علم، فقد علم أنه مجروح بالأول ثم زال عنه ما يقتضي الجرح. وإذا كان الأمر بالعكس بأن قال الجارح هذا الرجل،
لأنه معه زيادة علم ولا زيادة علم؟
زيادة.
لكن لو قلنا لأن معه هنقول زيادة علم، لكن لأنه صار زيادة علم صار هي الخبر. نعم،
وإن كان الأمر بالعكس بأن قال الجارح هذا الرجل ليس بعدل لأنه مدمن على شرب الخمر، ففي هذه الحالة نقدم الجارح، وإن لم يكن أحدهما مفسرا أو فسر جميعا شيئا عن الراوي فهنا نقول إن كان الجرح أو التعديل غير مفسر فينبغي أن نتوقف إذا لم نجد مرجحة، فالواجب التوقف في حال هذا الرجل. وليعلم أن بعض علماء الحديث،
طيب، إذن هذه المسألة يا أخواني حاصلها شيخ أطال فيها، لكن يمكن أن نختصره، نقول سؤال مسألة: ما الحكم إذا اختلف العلماء في جرح وتعديل راوي؟ ما الحكم إذا اختلف العلماء في جرح وتعديل راوي؟ الجواب: نرجح بين العلماء. بالمرجحات العلمية اللازمة في هذا الباب، فمن كان معه الدليل قدمنا قوله على قول غيره، ولذلك تفصيلات، ولذلك تفصيلات التي ذكر الشيخ بعضا منها. فإذا جرح شخص شخصا وعدله آخر ننظر هل سبب الجرح غير سبب التعديل؟ محل التعديل هو محل الجرح ولا يختلف؟ إن كان مختلفا المعدل عدل لصلاته لعلمه، والمجرح جرح بغير ذلك، جرح لكونه يشرب خمرا، لكونه يجهر بمعاصيه الكبيرة، فإذا نقدم هنا الجرح لأنه مفصل، وتفسيره في غير محل التعديل فنقدمه. إنما إذا عاد التعديل على الجرح بالإبطال فإذا نقدم التعديل، كان يكون فعل هذه المعصية لكن تاب منها أو لم تثبت عليه. كذلك أيضا إذا عدل المعدل تعديلا مفسرا ثم جرح الجارح جرحا عاما غير مفسر فإن نقدم التعديل. طيب إذا العكس، جرح الجارح جرحا مفسرا والمعدل عدل تعديلا عاما، فإن نقدم قول الجارح أيضا لأن معه زيادة علم، وهكذا. يعني هي يا إخواني مسائل الجرح والتعديل كمسائل الأحكام، إذا اختلف العلماء في مسألة مسائل أحكام ماذا نصنع؟ نرجح بالدليل. ولهذا أنا قد أرجح شيئا وأنت ترجح خلاف، ولا زال أهل العلم على هذا الأمر. هناك مسائل يظهر فيها الرجحان وهناك مسائل يظهر فيها الرجحان، فتكون كمسائل الاجتهاد في الأحكام. ولهذا الذين يقولون لا يجرح إلا عالم كبير، وإذا جرح الصغير ولو معه الدليل فلا يقبل، لابد أن يكون العالم كبير، نقول طيب وفي الأحكام كذلك؟ لو قال هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا مستحب الصغير، هل أيضا لا نقبل قوله إذا وافق الدليل حتى ينطق الكبير؟ الجواب لا، نفس المسألة. فمن أوقف الجرح على العلماء المجتهدين بإطلاق أوجف أوقف القول أيضا في حال الحرام عن المجتهدين اجتهادا مطلقا. إذا ما تكلم في الدين إلا مثل الشافعي ومالك وكذا. وماذا في الأحكام لو خالف الصغير الكبير؟
وكان مع الصغير الدليل، ألسنا نقدم قول الصغير لأن معه الدليل على قول الكبير؟ هذا جرى في أصحاب رسول الله، فكيف لا يجري فيما بعدهم؟ كذلك أيضا في أحكام الجرح والتعديل. فلو أن الشيخ ربيعا مثلا حفظه الله، وهو من أعلم الناس في العصر هذا في الجرح والتعديل، عدل شخصا في مصر، عدل رسلان، لو افترضنا أنه عدل رسلان وقال رسلان أهل السنة، وجاء هشام وقال رسلان ليس من أهل السنة، وكان مع هشام الدليل 1، 2، 3، 4، 20، 30 كما تسمعون أنتم، وكانت تزكية الشيخ ربيع تزكية عامة، هذا الرجل له جهوده في مصر، فاستمعوا له، نقدم قول من؟ وهشام لا يكون قلامة ظفر الشيخ ربيع، وذكرنا هنا من باب التمثيل فقط للكبير والصغير، وليس من باب آخر، تمثيل فقط، فنمثل على أنفسنا حيث لا أصغر منا في هذا، والشيخ حامل هذا اللواء. الجواب نأخذ قول الصغير، نأخذ قول هشام الصغير، ولهذا إذا تكلم هشام في رسلان لا يقال له من طعن فيه من العلماء، يقال له ما دليلك، ولا يقال لم يجرحه عالم، إنما جرحه هشام فقط. من الذي جرح غير هشام؟ انتبه، لأنك لو التزمت هذا اللازم لقيل لك من الذي جرح وحيد بن عبد السلام غير فلان، من الذي جرح المصري محمد المصري غير فلان، من الذي جرح عمرو خالد إلا فلان، وهكذا. ولن تلتزم هذا اللازم، سوف تقول في الميكروفون بأعلى صوت ولو ما جرحه أحد، لكن الدليل قام على ذلك. ثم من الذي جرح جارك الصوفية الرفاعية أو الشاذلية أو الأحمدية الذي يدعو الناس إلى شرك القبور ربما، من الذي جرحه إلا أنت؟ فهل نقبل كلامك؟ ألا فليعي الإنسان قاعدة العلم، ولا ينبغي أن يحمل التعصب الإنسان على أن يرد العلم من أجل شخص، فلا يقال من الذي جرحه يا هشام، إنما يقال ما دليلك يا هشام. وقد يعرف الصغير ما لا يعرف الكبير، فالإشكالية ليست متعلقة بالشخص، إنما الإشكالية متعلقة بقاعدة العلم. يبقى إذن في الجرح والتعديل إذا حصل اختلاف بين أهل العلم لجأنا إلى الترجيح، كما لو حصل اختلاف بين أهل العلم في الأحكام من وجوب واستحباب وتحريم وكراهة وإباحة وغير ذلك رجعنا إلى الترجيح. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وليعلم أن بعض علماء الحديث عندهم تشدد في التعديل، وبعضهم عندهم تساهل في التعديل، يعني أن بعضهم من تشدده يجرح بما لا يكون جارحا، ومنهم من يكون على العكس فيتساهل فيعدل من لا يستحق التعديل، وهذا معروف عند أهل العلم. فمن كان شديدا في الرواة فإن تعديله يكون أقرب للقبول ممن كان متساهلا، وإن كان الحق أن يكون الإنسان قائما بالعدل لا يشدد ولا يتساهل، لأننا إذا تشددنا فربما نرد حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا التشدد، وكذا ما إذا تساهل الإنسان فربما ينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يصح ثبوته إليه بسبب هذا التساهل.
نعم، هذه المسألة هي ماذا؟ هي طبقات وأقسام أهل الجرح والتعديل، أقسام أهل الجرح والتعديل. أهل الجرح والتعديل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام فيما يتعلق بمنهج الجرح والتعديل، فمنهم المتشددون، ومنهم المتساهلون، ومنهم المتوسطون. المقدم قولهم المتوسطون الذين يتوسطون في القبول والرد، فليس عندهم تجاوز وتشدد، وليس عندهم تساهل، وإنما يضعون الأمور مواضعها، من أمثال ذلك البخاري، من أمثال ذلك أحمد، رحمهم الله المتشدد لو عدل فحسبك به، لأن تعديله نادر. المتساهل لو ضعف فحسبك به. طبعا كل هذا إذا كان منضبط بالعلم، لأن المتساهل متساهل جدا وقد يوثق الضعيف وكذا، فإذا جاء المتساهل فضعف فهذا لا يكون إلا ضعيفا، وإذا جاء المتشدد كذلك الذي لا يوثق إلا بصعوبة، فإذا وثق فالغالب أن قوله يكون معتمد. ولكن كما قال الشيخ خير هذه الأقسام المتوسطون الذين يضعون الأمور في نصابها. وعلى كل فإن الأمة والحمد لله قد وزنت كل راو بالميزان العدل وبالميزان القسط، وأيضا قد حاكمت كل عالم لقوله، ولم تعطي حكما عاما في الراوي ومرويه. قد تعطي حكما عاما في الراوي، وأما المروي فتنظر فيه، ليس أن هذا الراوي ثقة إذا نقبل كل خبر، وليس أن هذا الراوي ضعيف إذا نرد كل خبر. لا يا أخواني، فرق بين ما يتعلق بالراوي وما يتعلق بالمروي. والراوي نفسه له أحوال، قد يقبل فيه ولا يقبل فيه، قد تقبل روايته عن ولا يقبل تقبل روايته عن، على حسب. قد يقبل قول الراوي قبل كذا ولا يقبل بعد كذا. كل هذا قد رؤيت في القواعد العلمية. نعم، هذا فيما يتعلق بمسألة التعديل، أي وصف الراوي كونه عدلا. طيب ننتقل إلى وصفه ككونه ضابطا. نعم،
وقوله ضابط هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء.
نعم، هذا باختصار. من الضابط؟ قال هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء. طبعا هذا فيما يتعلق بضبط الصدر. وقبل أن نعرف الضبط لابد أن نعرف أقسامه، بحيث أن كل قسم يوصف الضبط فيه بحسبه. فالضبط عندنا ضبطان: ضبط متعلق بالصدر، وضبط متعلق بالكتاب. كان يروي من كتابه فيلزم الضبط، كان يروي من صدره فيلزم الضبط وعليه. فيكون تعريف الشيخ هنا متعلقا بضبط ماذا؟ بضبط الصدر. هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء. حفظ ما روى حال تحمله، وحفظ ما روى حال أداء. هذا ضبط الصدر، بحيث يتمكن من الاسترجاع في أي وقت في ذلك دون خطأ، إلا ما نظر يكون شيء نادرا قليلا بجوار أو بجانب ما روى. وإلا أيضا مثل ما قلنا في العدالة، هل في الضابط ضبط صدر يشترط ألا يخطئ مرة واحدة؟ الجواب لا، ولكن إذا كانت المرات التي يخطئ هي لا تساوي شيئا بجوار ما روى فإنه لا يعتد بذلك. نعم، يبقى هنا هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء، وأداء بحيث يتمكن من استحضاره متى ما أراد، بحيث يتمكن من استحضاره متى ما أراد. والناس في هذا الضبط طبقات وأقسام، بعضهم أعلى من بعض. نعم،
مثل أن يكون نبيها يقظا عند تحديث الشيخ للحديث فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها، وهذا هو التحمل.
نعم،
أما الأداء فأن يكون قليل النسيان، بحيث إنه
ولم يقل الشيخ منعدم النسيان قليل، ولم يقل الشيخ منعدم. نعم،
بحيث إنه إذا أراد أن يحدث بما سمعه من الشيخ أداه كما سمعه تماما، فلا بد من الضبط في الحالين، في حال التحمل وحال الأداء. وضد الضبط هو أن يكون الإنسان لديه
طيب. أما ضبط الكتاب، هذا ضبط الصدر الذي تكلم فيه الشيخ، هنا هو ضبط الصدر. أما ضبط الكتاب فهو صيانة كتابه الذي جمع فيه أحاديثه عن التحريف والتبديل والتغيير. فإن كان لا يصون كتابه فيعبث بكتاب العابثون فلا يعد ضابط. إذن الضبط عندنا ضبطان، ضبط متعلق بالصدر وضبط متعلق بالكتاب، وتعريف كل على حسب. فضبط الصدر يعود إلى ماذا؟ يعود إلى ضبط المحفوظ تحملا وأداء، حيث يمكن استرجاعه بلا خطأ إلا ما يكون من طبيعة البشر. وأما ضبط الكتاب فصيانة كتابه في جمعه مرويته فيه من تبديل من تحريف من تغيير، فلا يتسلط أحد على كتبه ولا يعبث بها العابثون، بل يكون ضابطا. نعم.
وضد الضبط هو أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحمل أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء.
نعم.
ولا نقول ألا ينسى، لأننا إذا قلنا إنه لا إنه يشترط ألا ينسى لم نأخذ عشر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم صحيح، لو اشترطنا ألا ينسى أبدا. نعم.
ولكن المراد ألا يكون كثير النسيان، فإن كان كثير النسيان فإن حديثه لا يكون صحيحا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون قد نسي، والناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا، لا عند التحمل ولا عند الأداء. فبعض الناس يرزقه الله فهما وحفظا جيدا، فبمجرد ما أن يسمع الكلمة إلا وقد تصورها وقد حفظها وضبطها تماما وأودعها الحافظة عنده على ما هي عليه تماما. وبعض الناس يفهم الشيء خطأ ثم يودع ما فهمه للحافظة.
نعم.
وكذلك النسيان، فإن الناس يختلفون فيه اختلافا عظيما، فمن الناس من إذا حفظ الحديث استودعه تماما كما حفظه لا ينسى منه شيئا، وإن نسي فهو نادر، ومن الناس من يكون بالعكس. أما الأول فمعروف أنه ضابط، وأما الثاني وهو كثير النسيان فليس بضابط، ولكن يجب عليه تعاهد ما تحمله أكثر مما يجب على الأول، لأنه إذا لم يتعاهده فسوف ينسى ويضيع.
طيب إذا ما ضد الضبط؟ احنا اخذنا ضد العدالة، ما هي ضد العدالة؟ الكذب، ان يكون متهما متهما به، الفسق سواء بمكفر او غير مكفر، البدعة، الجهالة، هذه كلها ضد ماذا؟ العدالة. طيب نأتي الى ضد الضبط، كثير الغلط. كثير الغفلة. كثير الوهم. هذا كله ضد ماذا؟ ضد الضبط. كثير المخالفة للثقات. كثير المخالفة للثقات كذلك. سيء الحفظ. هذا كله ضد ماذا؟ ضد الضبط. فسيء الحفظ، كثير المخالفات للثقات، كثير الغفلة، كثير الغلط، الوهم، الكثير، كل هذا مما يخالف الضبط. إذا كان عند الإنسان فلا يكون ضابطا، أما إذا كان عنده أشياء ليس بالكثيرة فيقال هذا خفيف الضبط، أما إذا كان يحصل من شيء نادر فهذا لا يعبأ به. نعم.
فإن قال قائل هل للنسيان من علاج؟
والعدول طبقات والضابطون طبقات، وبناء عليه يفرق بين الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره وكذا على حسب. نعم.
فإن قال قائل هل للنسيان من علاج أو دواء؟ قلنا نعم له.
طيب
دواء.
قبل أن نأخذ مسألة أيضا علاج النسيان، بما يعرف ضبط الراوي؟ يقال هذا ضابط، يقال هذا ثقة، يقال هذا كذا، بما يعرف؟ يعرف ضبط الراوي باختباره في محفوظاته، قد حصل هذا لبعض الأئمة يختبرونهم بالاختبار. والأمر الثاني بموافقته للثقات، ليس عنده مخالفة للثقات، معروف بموافقته للثقات، بهذا نقول هذا الراوي ضابط، إما عن طريق اختبار وإما عن طريق موافقة الثقات. نعم.
قال الشيخ فإن قال قائل هل للنسيان من علاج أو دواء؟ قلنا نعم له دواء بفضل الله وهي الكتابة. ولهذا امتن الله عز وجل على عباده بها فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فقال اقرأ ثم قال الذي علم بالقلم، يعني اقرأ من حفظك، فإن لم يكن فمن قلمك. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا كيف نداوي هذه العلة، وهي علة النسيان، وذلك بأن نداويها بالكتابة. والآن أصبحت الكتابة أدق من الأول، لأنه وجد بحمد الله الآن المسجل.
يعني الشيخ ذكر هنا الأمر الحسي، وإلا فعلاج النسيان واحد، سؤال الله عز وجل أن يحفظ عليك عقلك وحفظك، فالدعاء. الأمر الثاني الكتاب والتدوين كما ذكر الشيخ. الأمر الثالث جودة الحفظ أولا، ألا يحفظ الإنسان شيء إلا حفظا جيدا ولا يتعجل في حفظه، فإنما دخل قويا بقي إن شاء الله تعالى. الأمر الذي بعد ذلك المذاكرة، ذاكر واعرض ما عندك دائما، اعرض ما عندك على الآخرين، المذاكرة، اختبر ما عندك، كلها أمور إن شاء الله يتقن الإنسان بها محفوظ. نعم.
وقوله عن مثله، أي أنه لا بد أن يكون الراوي متصفا بالعدالة والضبط، ويرويه عمن اتصف بالعدالة والضبط. نعم. فلو روى عدل عن فاسق فلا يكون حديثه صحيحا، وكذا إذا روى إنسان عدل جيد الحفظ عن رجل سيء الحفظ كثير النسيان، فإن حديثه لا يقبل ولا يكون صحيحا، لأنه لم يرويه عن رجل ضابط مثله.
يعني إشارة إلى أن هذه الشروط تكون في جميع الرواة، العدالة والضبط يكون في جميع الرواة، لكن إذا كان في بعض الرواة قد نزلت الرتبة، نزلت رتبة الحديث كذلك على حسب النزول، حتى قد يرد الحديث، قد يرد الحديث. هذا فيما يتعلق بحد الصحيح. إذن من خلال ما سبق في حد الصحيح تبين لنا أن الصحيح ماذا؟ أن الصحيح ما اجتمع في هذه الشروط الخمسة، هذا في الغالب الأعم عند العلماء وعند أهل الحديث. شرط متعلق بالاتصال، شرط متعلق بالعدالة، شرط متعلق بالضبط، شرط متعلق بالخلو من الشذوذ، شرط متعلق بالخلو من العلة. هذا ما يتعلق بحد الصحيح. واضح إخواني؟ وعرفنا معنى العدالة، وأن العدالة إنما هي ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والمروءة. وقلنا بأن ضد العدالة ما هو؟ ها؟ ضد العدالة الكذب، الاتهام بالكذب، الفسق، الجهالة، البدعة، كل هذا ضد العدالة. وقلنا بأن العدالة تلزم في حال ماذا؟ الأداء، وليس حال التحمل، تلزم في حال الأداء. وانتقلنا بعد ذلك إلى مسألة ما إذا اختلف أهل العلم في الجرح والتعديل المتعلق بشخص، قلنا نلجأ إلى الترجيح كسائر مسائل العلم. وخلاصته أن من كان معه الدليل قدم قوله، سواء كان الدليل مع الجارح أو كان الدليل مع المعدل. هذا باختصار. ولهذا قاعدة العلم واحدة أخوان، لا تعطي أسرارا لأي علم بعيدة عن القاعدة العامة للعلم كله. بعد ذلك أخذنا الضبط، وقلنا بأن الضبط حتى نعرف التعريف الصحيح فلابد أن نرجع إلى قسمين: ضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر فلابد من هذا الإتقان والحفظ الذي يلزم حال التحمل وحال الأداء. وأما ما يتعلق بالكتاب فصيانة الكتاب عما قد يدخله من التبديل ومن التغيير ومن التحريف. ولهذا بعضهم كان يرد عليه في هذه المسألة، مسألة الكتاب، يقولون جار الأسود وكيع بن جراح في هذا قال عنه الإمام أبو حاتم: له وراق أفسد حديثه، له وراق أفسد حديثه. وقلت له: قد أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك. يعرف هذا. نعم. وقلنا بأن معرفة الضبط هذه إنما تعرف إما بالاختبار وإما بموافقة الثقات والحفاظ. طيب ماضي الضبط ضد الضبط، والذي يخالف الضبط ما هو؟ كثرة الغفلة أو فحش الغلط، وكذلك كثرة المخالفة للثقات وكثرة الأوهام، كل هذه مما وسوء الحفظ، كل هذا ما يخالف ماذا؟ الضبط. طيب نتوقف ونكتفي بهذا القدر حتى لا نكثر عليكم في هذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت، سؤال حول اختلاف العلماء في الجرح والتعديل. يقول هناك من يقول ننظر في حال المجرح والمعدل، فإن كان من المتساهلين ننزل درجة بالراوي، وإن كان من المتشددين نرتقي درجة بالراوي، فهل هذا المسلك صحيح؟
هناك نقول أخينا طلعت في فرق بين جواب عام وجواب خاص، يعني ما قد يذكره شيء أخونا طلعت الآن هنا كأمر عام، لكن في مسألة مهمة جدا وهي النظر إلى الدليل، لأن المتساهل هنا قد يصيب، ولأن المتشدد قد يصيب، ولأن المتوسط قد يخطئ، فلا نعطي حكما عاما. لكون هذا من المتساهلين فنرد كل أحكام، أو لكون هذا من المتشددين فنرد كل أحكامه، أو لكون هذا من المتوسطين فنقبل كل أحكام. هناك قاعدة متعلقة بعموم الحكم، وهناك قاعدة تتعلق بخصوص المحكوم فيه. هذه مسألة مهمة جدا في علم الحديث عموما خصوصا، وفي العلم بصفة عامة، وفي العلم بصفة عامة، وهي أن كل حديث لابد أن نراعي فيه انتقاده الخاص، وكل حكم أيضا لابد أن نراعي فيه ماذا؟ الحكم الخاص. هل هذا الحكم حكم يسلم لنا في هذا المفرد من الراوي أو من المروي؟ ولهذا لا نكتفي بالأحكام العامة، لا نكتفي بالأحكام العامة، فالثقة قد يهم، والضعيف قد يصدق ما لم يكن كذابا ولا كذا، فقد يوافق الثقة في مرويه، المتساهل قد يصيب، المتشدد قد يصيب، المتوسط قد يخطئ. لهذا ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى الانتقاد الخاص بخلاف القاعدة العامة. فالقاعدة العامة محفوظة عندنا موجودة، لكن حينما نأتي للانتقاد الخاص فلابد أن نراعي المحل الخاص. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بلقاس من الأخ علاء، وكذلك مثله من المحلة من الأخ عبد الرحمن. يقولان شيخنا ما الرد على من يحصر علم الجرح والتعديل في الرواية، ويقولان أن الرواية قد انتهى زمانها، ويعدون تجريح الدعاة الآن غيبة محرمة.
الجواب عن هذا، أما الجرح والتعديل إما أن يكون متعلقا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متعلقا برواية الحديث، وإما أن يكون متعلقا تعلقا عاما وهو بالأمر المعروف أنه منكر وبيان أحوال الناس والطوائف والجماعات وغير ذلك. من قال بأن الجرح والتعديل المتعلقان بالحكم على الجماعات والطوائف والأشخاص وكذا أنه انتهى وأنه لا ينبغي لأحد يتكلم فيه، فليس من أهل السنة، ولا إخال طالب علم فضلا عن شيخ يقول هذا الكلام، لا إخال طالب علم سلفي يقول بأن علم الجرح والتعديل المتعلق بانتقاد الباطل ورده وتصويب الحق وقبوله بالتمييز بين أهل السنة وبين أهل البدع في أي عصر، من قال بأن هذا توقف؟ ولا أحد يشتغل به، فلا إخال طالب علم أصلا على منهج السلف فضلا أن يكون شيخا، فهذا باق إلى آخر الزمان ما وجد حق وباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالف، يعني من أهل الباطل، ولا من خذله. إذن في طائفة منصورة فرقة ناجية ومال الحق سيبقون إلى آخر الزمان، وطائفة أيضا خلاف ذلك من أهل الباطل سيبقون إلى آخر الزمان. تختلف الأسماء والأعصار والبلدان، ولكن القاعدة واحدة، القاعدة واحدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وقال في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكيف نميز بين هؤلاء وهؤلاء؟ وما الدليل على توقف معرفة الحق والباطل؟ والله عز وجل قال: بل نطيق بالحق على الباطل فيتبعه فإذا هو زاهق. ولا زال أئمة السنة يختبرون ويمتحنون الناس بالرجال في سائر العصور. هذا قسم. وأقول وأؤكد أنه لا يقول هذا الكلام أي بإيقاف الجرح والتعديل المتعلق ببيان حق من باطل طالب علم فضلا عن شيخ. وأتحد أتحد أن يأتي أحد بشيخ سلفي وطالب علم سلفي على طريقة أهل العلم ومعروف بمكانته يقول بأن علم الجرح والتعديل فيما يتعلق بين حق من باطل يتعلق بالطوائف والأشخاص أنه قد انتهى. طيب القسم الثاني فيما يتعلق بالرواية، فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بالراوي والمروي فالأمر فيه تفصيل، ألا وهو أحكام العلماء المتعلقة بالراوي والمروي على أقسام. الأول ما اتفقوا على قبوله من جهة الرواة ومن جهة المرويات فلا ينبغي مخالفته. الثاني ما اتفقوا على رد فيما يتعلق بالرواة فيما يتعلق بالمرويات فينبغي القبول. الثالث ما اختلفوا فيه فهذا يبقى فيه الاجتهاد إلى آخر الزمان. قاعدتنا بذلك هي قاعدة ماذا؟ الأحكام. اتفقوا على الوجوب، اتفقوا على الاستحباب، اتفقوا على التحريم، اتفقوا على كذا قبل، اختلفوا سيبقى الخلاف إلى آخر الزمان فيدخل في ذلك الاجتهاد. ولا يقال علم الجرح والتعديل توقف فيما هو محل الاجتهاد، ولا يقال التخيير تخير من كلامهم ما تريد، لا تخير من كلامهم مدى العلم. والله يا أخواني العلم سهل، لكن ما الذي صعبه؟ صعبه أصحاب الأغراض الخاصة. واحد يريد أن يوقف عجلة الجرح والتعديل فماذا يصنع؟ يقول لك الشيخ الفلاني أفتى بأنه لا جرح ولا تعديل، جرح التعديل انتهى، ولا يدري المسكين الشيخ يقول ماذا ويقصد ماذا وأين. ولهذا هو قد يخالف كلام الشيخ، هو يسقط كلام الشيخ على الأشخاص والطوائف ولا يدري أن الشيخ له مصنفات في الأشخاص والطوائف. فعلم الجرح والتعديل لم ينتهي ولن ينتهي ولن ينتهي ولن ينتهي ما بقي حق وباطل على وجه الأرض فيما يتعلق بالجماعات والأشخاص وبين الحق والباطل. وعلم الجرح والتعديل المتعلق بالحديث انتهى في قسم ولم ينتهي في قسم. فيما تعلق بالإجماع قبل وردا انتهى، فيما تعلق بقضايا الاجتهاد فيه فسيبقى الأمر إلى آخر الزمان. هذا باختصار شديد، هذا باختصار شديد. وأقول من كان له ملاحظة على هذا الكلام فليأتني بالدليل وأنا صارخ. هذا هو مضمون العلم كله، فاحذروا المقاطع فإنها قواطع تحول بينك وبين الحق، احذروا هذا. وخذوا العلم من أربابه، وخذوا كلام العلماء ولا تأخذوا كلام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من المحلة من الأخ عبد الرحمن، يقول: هل نستطيع أن نقول أن فعل المعاصي والإصرار عليها له تأثير في نسيان العلم؟
طبعا طبعا يا عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن، طبعا يا عبد الرحمن، معاصي لها تأثير. فتح الله على العبد إنما يكون بطاعته وإقبال العبد على الله عز وجل، فإن كانت المعاصي فحجاب. يا عبد الرحمن المعاصي أهلكت أمما، يا عبد الرحمن المعاصي حرمت توفيقا، يا عبد الرحمن المعاصي أوقعت في خلل عظيم. يا عبد الرحمن، هل غير المعاصي يورد الإنسان الموارد؟ يا عبد الرحمن، المعاصي حجب؟ كلا، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يا عبد الرحمن، المعاصي حظوظ الشيطان، وأبعد ما يكون العبد عن التوفيق ما إذا كان الشيطان قرينة. لما لا تكون المعاصي حائلا، ولما لا تكون المعاصي مانعا؟ لا شك، فإن من عاش في خندق العبودية داعيا ربه مقبلا عليه متخليا عن المعاصي مقبلا على الطاعات، هذا حري أن يوفق، حري أن يوفق. سل الصالح فإن التوفيق أقرب إليه، والزم الصالح. ولذا كان العلماء ينظرون إلى عمل العالم لا إلى علمه فقط، ينظرون إلى صلاته، ينظرون إلى صدقه، ينظرون إلى عمله، حينئذ يكون التوفيق. حري أن يوفق، ولهذا أحمد قال سلوا فلانا فإنه رجل صالح. والصالح حري أن يوفق. إيه والله يا أخوان، والله الصالح قد يرزق البصيرة ولم يقرأ كثيرا. صالح في العلم مع العلم، لكن قد لا يقرأ الكثير والكثير ويوفق للإصابة. أما قال العلماء ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما نور يقذفه الله في قلب العبد. ولهذا رأينا تراجم علمائنا جنبا إلى جنب العلم والعمل. دعوكم من قطاع الطريق، دعوكم من المتاجرين بالعلم، تراه حافظة وتراه عربيدا، تراه يخطب الخطب العصماء في الصدق وهو على رأس الكاذبين، في الأمانة وهو على رأس الخائنين. ربما قال لو نادى مناد من السماء أن السرقة حلال لما سرقت، وهو على رأس السارقين. الحناجر سهلة والفصاحة ما أبسطها والصدق ما أعزه والإخلاص ما أقله. لذا ليس كل من تكلم في العلم وفق، ولا كل من له اطلاع على العلم حصل علمه بركة، حتى يكون ذلك كله لله. لهذا شكى الكبار والأئمة هذا الأمر، فكانوا دائم التعلق بالله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. نعم.